أنذرته بذلك أو منه. وقوله وداعيا إلى، نعم، قال ومبشرا من صدقك بالجنة، ونذيرا منذرا من كذبك بالنار، وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره. هذا الوصف الثالث شاهدا، لا الوصف الرابع شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هذا الوصف الرابع داعيا إلى الله، أي يدعو الناس إلى الله عز وجل. وقول المؤلف إلى طاعته فيه نظر، فللأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل إلى الوصول إليه في دار كرامته، ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، فهو داع إلى الله تعالى بطاعته واجتناب نهيه. وقوله داعيا إلى الله لم يبين هنا كيفية الدعوة، ولكنه بينها في آية أخرى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والدعوة لا بد فيها أيضا من أمور أربعة: داع ومدعو، والثالث مدعو إليه، والرابع نعم سبب يوصل إلى المدعو إليه. وكل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا وجهرا حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة، فكان أول دعوته سرا لأنه كان يخشى أن تصادم هذه الدعوة حتى تدفن، ثم بعد ذلك جهر بالدعوة لما قال له الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم صار يدعو من قرب وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم من بعد على حسب ما تقتضيه الدعوة. وقوله داعيا إلى الله يعني لا إلى نفسك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإنه كان أشد الناس غضبا لله، لأنه ليس يدعو إلى نفسه كما يوجد من كثير من الدعاة يدعون إلى أنفسهم في الواقع، يريدون أن يعظمهم الناس وأن يأخذوا بقولهم، حتى إنهم إذا خولفوا في ذلك تجد الإنسان يتكدر، لا لأنه خولف أمر الله ولكن لأنه خولف هو، الذي هذا شأنه إنما يدعو إلى نفسه وليس يدعو إلى ربه. ففتش نفسك، هل فيك سر من هذا؟ إن كان فيك سر من هذا فأصلح الأمر، وإن كنت لا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله فهذا هو الداعي حقيقة. وقوله إلى الله بإذنه، الإذن هنا يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي، فإن كان المراد به ما يدعى به فهو الشرعي، يعني إن كان المعنى داعيا إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه فالمراد به الإذن الشرعي، وإن كان المراد داعيا إلى الله تعالى بقدره يعني حيث قواك على ذلك وهيأ لك الأسباب فهو إذن كون. والآية تشمل هذا وهذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بقضاء الله وقدره، ويدعو كذلك بدينه وشرعه، فهو داع بالأمرين جميعا. قال وداع إلى الله بإذنه، الوصف الخامس وسراجا منيرا، أي مثله في الاهتداء به. سراجا، والسراج ما يستضاء به، نعم هذا نسميه اللي أمامنا نسميه سراجا ولا لا؟ ووصفه بأنه منير إما لبيان الواقع لأن كل سراج فله إنارة، وإما لبيان أن هذا السراج كان له إضاءة قوية فهو منير لما حوله، وهذا هو الأقرب، لأن عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأصل أنه تأسيس، لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، التوكيد ليس فيه إلا التقوية، لكن التأسيس فيه زيادة معنى. وعلى هذا فالأظهر أن هذا وصف للسراج باعتبار قوته وإضاءته، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم يهتدى به في الظلمات، فهو قد فتح للناس نور العلم ونور الإيمان حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. هذه الأوصاف الخمسة التي بيّنها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممكن أن نضيف إليها وصفا سادسا ووصفا سابعا. الوصف السادس قوله إنا أرسلناك، فإن هذا فيه إثبات الرسالة له. والوصف السابع قوله يا أيها النبي، فإن فيه أيضا إثباتا للنبوة. وعلى هذا فالآية تضمنت كم وصفا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبعة أوصاف: النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه وكونه سراجا منيرا. يا أيها النبي وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، هذا عطف ولكنه مبين للمبشر في قوله مبشرا. بشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. والمؤمنون هنا يراد بهم المؤمنون والمسلمون جميعا، لأنه مر علينا أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام، والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان، وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح. فقول بشر المؤمنين لم يقل بشر المسلمين، لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهرا ويكون الإيمان في قلوبهم إما مفقودا وإما ضعيفا، فالذين لهم البشارة المطلقة من المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين. وقولها المؤمنين كلما جاءت لفظ المؤمنين مفردة كما قلت قبل قليل فإنها تشمل المؤمن والمسلم. قال بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما الذي نصب فضلا يا عبد الرحمن بن داود؟ ما الذي نصب فضلا؟ ها؟ أن، فهو اسمها مؤخرا. بأن له من الله فضلا كبيرا، الفضل الكبير هو الجنة، ولا شيء أكبر من فضل الجنة. قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولا نعيم أعظم من دخول الجنة بما يترتب بما يكون في ضمنه، بل هو أعلى شيء فيه وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال بأن له من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما كان الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن ظاهرا كافر باطنا. بين الله هؤلاء الأقسام في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين بعد قوله وبشر المؤمنين. والله تعالى يقرن بين هؤلاء الأصناف الثلاثة في عدة مواضع من القرآن. ففي أول سورة البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة أولى، وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة وتحملها ذكر الأصناف الثلاثة، وهنا ذكر الأصناف الثلاثة. قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافر كل من كفر بالله سواء كان كفره عن جحود أو عن استكبار، لأن مدار الكفر أو لأن الكفر كله يدور على هذين الأمرين: إما الجحود وهو التكذيب، وإما الاستكبار عن الطاعة. فمن كفر بالله وأعلن كفره فهو من الكافرين، ومن ستر كفره فهو من المنافقين. فالمنافق إذن من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع. نافقاء اليربوع هي بيته، لأن اليربوع له حيلة يحفر في الأرض جحرا له ويجعل له بابا ويجعل في أطرف الجحر قشرة رقيقة لأجل إذا حجر مع بابه نتق مع هذه القشرة الرقيقة، فيقال نافقاء اليربوع. المنافق هكذا عمله، إذا حجر فعل ما يتخلص به، لكن نفاقا كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا النهي نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر، وبينهما فرق. فهو نهي عما لم يكن لئلا يكون، وليس نهيا عما كان لئلا يستمر. فإذا قلت لشخص: يا فلان لا تسرق، وهو يسرق، فهو نهي عما كان لئلا يستمر. وإذا قلت لمن لم يسرق لكنه هم بالسرقة أو لم يهم، فهذا نهي عما لم يكن لئلا يكون. فقوله لا تطع الكافرين ليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم، حاشاه من ذلك، لكنه لأجل ألا يكون أذيتهم له ومضايقتهم له وإحراجهم إياه لئلا يكون سببا لأن يتنازل عن شيء مما أمر به من أجل الدفع أذاهم. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع المنافقين أو الكافرين في معصية الله، ولكن النفس البشرية قد تجتهد في أمر من الأمور وترى أن من المصلحة التنازل عن بعض الأشياء لدفع ما هو أعظم في نظر المكلف، ويكون الأمر ليس كذلك. ولهذا قال: ودع أذاهم. دع أذاهم، قال بعض المفسرين إنها مضافة إلى المفعول به، يعني لا تؤذهم. وقال بعض المفسرين إنها مضافة إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك فلا تلتفت لها ولا تهتم بها. أيهما أصح، الأول ولا الثاني؟ تأمل، فهمت المعنى؟ دع أذاهم يعني دع أذيتك إياهم، فهو مضاف إلى المفعول به، أو دع أذاهم دع أذاهم لك أو دع أذاهم إياك، لا تهتم به ولا تلتفت لهم. ها؟ الثاني قطعا، لأن الأول غير وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذهم ولكنه يؤذى منهم، وعلى هذا فيكون المصدر هنا مضافا إيش إلى الفاعل ولا إلى المفعول به؟ إلى الفاعل، يعني دع أذيتهم إياك. وهذا الأمر إما أن يكون للتهديد وإما أن يكون للتأييد والتقوية وإما أن يكون لهما جميعا. فهو للتهديد، تعال هنا يا فوزي، كل ما كان الإنسان أمام ذا أحسن له، تروح على جنب، وأيضا المكان هذا قريب أقرب من ذلك. إما أن يكون التهديد، تهديد هؤلاء الكافرين والمنافقين، يعني دع أذاهم إياك فسوف ينتقم الله منهم، بدليل قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أو أن المعنى التأييد، يعني دع أذاهم أي اصبر عليه، فيكون هذا من باب تأييد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأن يدع أذاهم ولا يهتم به ولا يبالي به، لأن العاقبة ستكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ودع أذاهم وتوكل على الله، نعم نعم، الفرق بينهما أن الكفر أعم، فإن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. قد يجحد الإنسان شيئا مما أنزل الله فيكون كافرا وليس بمشرك. نعم. وتوكل على الله، التوكل ذكروا في حده أقوالا متعددة، ولكن أقرب ما يقال فيه أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، هذا أحسن ما قيل في تفسير التوكل. لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، صار ذلك أقوى له وأطمن لقلبه. ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل الأسباب الشرعية التي ثبتت إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس. ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتوكلين وسيد بني آدم، ومع هذا فكان يفعل الأسباب، كان يتقي من البرد ويتقي من الحر ويتقي من البأس أو من البأس، فكان يلبس الدروع كما ظهر في يوم أحد بين درعين. ومع هذا فإنه لا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضعيف التوكل. إذن فعل الأسباب من تمام التوكل على الله، لأن درء ما تخافه، درء ما تخافه يكون بأمرين: أمر من قبلك أنت، وأمر آخر من قبل الله. فالأشياء الخفية التي لا تدركها ولا طاقة لك بها، هذا من قبل الله، والأشياء الظاهرة التي لك بها قبل، هذه من قبل نفسك. فعليك أن تفعل هذا وأن تعتمد على الله تعالى فيما لا تدركه ولا يصل إليه ذهنك. نعم. إلى ما يقدر عليه، كل ما يقدر عليه من الأسباب الحسية أو الشرعية. نعم نعم. لا هذا العقل يحصل بعقل إحدى قوائمه، ولكن العقل مو برب العقل إنه يربط الحبل على يده فقط، وأحيانا يربطونه على يدين ثنتين ولا لا، هذا العقل. أما ربط كل شيء وعنقه ورأسه لا، ولو خاله اللي بيقطع هذا بيقطع هذا، هذا خلاف الأصل، يعني ما جرت العادة به فهو سبب. والله أعلم. قال تعالى وكفى بالله وكيلا. كفى فعل ماضي كما هو معروف، والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظ، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكفى تارة تتعدى بنفسها، يعني يكون الفاعل فيها بدون الباء، مثل وكفى الله المؤمنين القتال، وتارة تتعدى بالباء. متى تتعدى بالباء ومتى لا تتعدى بالباء؟ إذا كان المراد بها معنى التعجب، يعني ما أبلغ كفايته، فإنها تتعدى بالباء، مثل وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وما أشبهها. وإذا كان المراد بيان الكفاية فقط فإنها تتعدى بدون حرف الجر، مثل نعم وكفى الله المؤمنين القتال، مثل أن تقول كفاك الله شر أعدائك وما أشبهها. وهنا المراد بها ايش؟ التعجب، يعني معناه انه ما اشد كفاية الله تعالى وما ابلغ كفايته. وقوله كفى بالله وكيلا، وكيلا هذه حال، حال من الفاعل، من فاعل كفى. وقوله وكيلا بمعنى حفيظا وكافيا، كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه. واعلم أن الله تعالى أطلق على نفسه الوكيل، وأطلق على نفسه الموكل، يعني وصف نفسه بالموكل. فأما الوكيل فكثير في كتاب الله، ومعناه الكافي الحافظ وما أشبه ذلك. وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل، ففي قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ومناسبة قوله وكفى بالله وكيلا لقوله وتوكل على الله، مناسبتها أنك إذا توكلت عليه كفاك كل شيء، كفاك كل شيء وحفظك وصار رقيبا عليك. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا، تقدم لنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء، وأنه يدل على أهمية إيش الموضوع، وأنه يدل على أن امتثال ما سيأتي ها من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته من نواقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم، المراد بالنكاح هنا العقد، والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، وذلك لأن أصله في اللغة العربية الضم والجمع، والنكاح بعد الدرس إن شاء الله. نعم. قلنا الضم والجمع، لأن العقد يضم الزوجة إلى الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهو يطلق بمعنى هذا وهذا، ولكنه إذا أضيف إلى أجنبية فهو بمعنى العقد، وإذا أضيف إلى زوجة فهو بمعنى الجماع. فإذا قيل نكح الرجل زوجته أي جامعها، وإذا قيل نكح فلانة بنت فلان المعنى عقد عليه. وهي في القرآن بمعنى العقد كلما جاءت فهي بمعنى العقد، والغريب أن بعض أهل العلم يقول لم تأتي بمعنى العقد إلا في هذه الآية، وأنها في القرآن جاءت بمعنى الجماع، ولكن هذا ليس بصواب، الصواب العكس، أنها ما جاءت في القرآن إلا بمعنى العقد. قال الله تعالى، نشوف نستعرض الآيات الواردة في هذا. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المعنى العقد، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن العقد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء العقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة العقد. نعم، مش بعد ونعم بقينا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إيش العقد؟ نعم، لا العقد العقد، لكن السنة بينت أضافت إلى هذا الشرط آخر، وهو أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وإلا فهو العقد. واضح؟ وش في بعد؟ وش فيها؟ أقول وش بعد؟ ها؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعقدوا لهم. المهم كلما جاءت في القرآن فهي بمعنى العقد، حتى في هذه الآية واضح بمعنى العقد. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل أن تجامعوهن، إيش عندك خالد؟ نعم العقد. الزاني لا ينكح لا يعقد إلا على زانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. لا لا لا. شوف قول لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أما في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين، فإذا كان نكاح الزانية حراما ونكاح الزاني حراما، فإذا عقد على زانية وهو حرام، فإما أن يعتقد التحريم فيكون زانيا لأنه جامعها وهو يعتقد إيش أنه حرام، وإما أن لا يعتقد التحريم ويقول هذا حلال، فتحليل ما حرم الله شرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل سواه، وهو الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. طيب الآن إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهن. نعم، لا لا ما يجب عليه إلا إذا علم أنه لا تزال على إصرارها، أما إذا تابت فتجوز يجوز أن يتزوجها. قال لا تنكحوا المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات، قول المؤمنات بناء على الأغلب، أن الأغلب أن المؤمن لا يتزوج إلا مؤمنة، ولكن لو كانت يهودية أو نصرانية فالحكم لا يختلف، فعلى هذا يكون هذا من باب الاقتصار وليس من باب الاختصار، من باب الاقتصار على أحد الصنفين، نعم. وأما الصنف الآخر فلأنه قليل بالنسبة إلى نكاح المؤمنات. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قوله ثم طلقتموهن ولم يقل وطلقتموهن أو فطلقتموهن ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة فالحكم لا يتغير، كما أنه لو طلقها مباشرة فالحكم لا يتغير أيضا. فقوله ثم طلقتموهن أي بعد العقد. والطلاق في اللغة حل قيد البعير ونحوه، يعني حل القيد يسمى طلاقا، وهو اسم مصدر طلق، والمصدر من طلق تطليقا، مثل كلم والمصدر تكليما، واسم مصدر كلام، طلق المصدر تطليق واسم مصدر طلاق. فالطلاق إذن هو حل القيد. أما في الاصطلاح فالطلاق أو في الشرع فطلاق المرأة معناه حل قيد النكاح أو بعضه. فإن كان الطلاق بائنا لا تحل به الزوجة فهو حل لقيد النكاح مطلقا، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه، إذ أنه يجوز له أن يراجع. وقالوا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن، وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه. نعم. ولهذا لم يأتي الجماع بلفظه الصريح في القرآن الكريم، وإنما كني عنه في كل موضع بما يتناسب والمقال. فمرة يعبر عنه بالإتيان، ومرة بالإفضاء، ومرة بالمس، ومرة بالملامسة، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب من باب استعمال ما لا تمجه الأسماء من الكلمات. من قبل أن تمسوهن، قال وفي قراءة تماسوهن أي تجامعهن. يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم، ما هذه نافية، ولكم جار مجرور خبر مقدم، ومن حرف جر زائد لمعنى زائد، حرف جر زائد لمعنى زائد. وقد قلنا يا عبد الرحمن بن داود إنه حرف زائد زائد. نعم. كلمة زائد الثانية هي تأسيس ولا توكيد؟ ها؟ نقول هو حرف جر زائد زائد. هل هو توكيد ولا تأسيس؟ تأسيس. نعم، هو حرف جر زائد لفظا، لكنه يزيد المعنى. نعم. زائد الأولى من زاد اللازم، وزائد الثانية من زاد المتعدي. وين أنتم عن اللغة يا جماعة؟ زاد فعل ماضي، متعدي ولازم. أنتم معنا؟ متعدي ولازم. فإذا قلت زاد إيمان الرجل، هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. وإذا قلت زادهم إيمانا، هذا متعدي. فنقول هذا حرف جر زائد من زاد اللازم، زائد من زاد المتعدي، يعني زائد بنفسه زائد معنى في غيره. المهم أن قوله من عدة من حرف جر زائد لفظا لا معنى. عدة مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع نظرها إشتراء المحل بحركة حرف الجر الزائد. لو قال لنا قائل: هل يجوز أن نجعل ما هنا حجازية؟ لا يجوز. من يقول لا يجوز؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر مقدم. وابن مالك يقول: مع بقى النفي وترتيب الذكر. طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قال المؤلف: تحصونها. من عدة، ما هي العدة؟ العدة في اللغة اسم مأخوذ من العدد، ولكنها في الاصطلاح أو في الشرع تربص مفارقة في الحياة أو في الممات أو بعد الممات أو في الممات محدود شرعا. تربص زوجة مفارقة في الحياة أو بعد الممات محدود إيش؟ شرعا. طيب، تعتدونها، قال تحصونها بالأقرى وغيرها. بالأقرى إن كانت من ذوات الأقرى، كم عددها؟ 3 قرون. وغيرها إن لم تكن من ذوات الأقرى، وهن الحوامل ومن لا تحيض لصغر أو إياس. فالحامل عدتها وضع الحمل، ومن لا تحيض عدتها 3 أشهر. قال: فمتعوهن. ترى أخذنا شوي من الحديث لأننا اشتغلنا بالمكبرات هذولي. اي نعم، المعنى انك فوضت امرك اليه، فوضت امرك اليه فاعتمدت عليه، هذا المعنى، هو مفوض امري الى الله. طيب، يقول: فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن، اعطوهن ما يستمتعن به، اي ان لم يسمى لهن اصدقاء، وإلا فلهن نصف المسمى فقط. قاله ابن عباس وعليه الشافعي. قوله: فمتعوهن، ألف حرف عطف، ومتعوهن أي أعطوهن ما يستمتعن به. منين؟ من الدراهم، من الثياب، من المتاع، من العقار، من أي شيء الله عز وجل أطلقها. ثم إنها مطلقة من جهة الكمية، كما أنها مطلقة من جهة النوعية. الكمية وش أعطيها؟ إذا أردت أن أعطيها دراهم كم أعطيها؟ متعوهن على الموسع قدره، نعم، وعلى المقتر قدره، حسب حال الزوج. وقوله فمتعوهن بعد قوله: إذا طلقتم المؤمنات فمتعوهن، يستثنى من ذلك من سمي لها مهر، فإن من سمي لها مهر لا يجب لها إلا نصفه، لقوله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا نهاية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرضنا، وهذا إذا سمي لها المهر سواء قل أو كثر. قال: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن من غير إضراء. فأمر الله عز وجل بأمرين: التمتيع وهو بذل المال، والسراح الجميل وهو بذل الخلق، وذلك بأن تكون المفارقة عن رضا وبالقول اللين الذي يجبر الخاطر. لأن المرأة إذا طلقت بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، لا شك أنه ينكسر خاطرها، وأنها تتأثر، وأن الناس سوف يتكلمون: لماذا طلقت قبل أن يدخل بها؟ ما هو السبب؟ هل رأى فيها عيبا؟ هل سمع عنها بشيء؟ ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضا بالزوج، ثم طلقها من قبل أن يتصل بها، فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسها. فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتعهن بالمال وأن نسرحهن سراحا جميلا بالقول والمعاملة طيبة، مثل أن نقول لها هذا أمر لم يقدر، وهذا أمر أراده الله عز وجل، وأنا ما فارقتك مثلا لسوء خلقك أو لأني سمعت عنك ما يسوء أو ما أشبه ذلك من الكلام، حتى تنفصل منه وهي طيبة النفس منشرحة الصدر. ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام، لأنه ربما إذا طلقها ولم يمتعها أو متعها بما بدون ما تستحق أو سرحها سراحا غير جميل، ربما يحصل منها أو من أهلها كلام في الرجل، يتكلمون فيه وفي عرضه وفي أهله وما أشبه ذلك. فهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها عباده، إذا طلق المرأة قبل المسيس فإن الواجب عليه أمران: التمتيع بماذا؟ بالمال، والصراحة الجميل بالقول والفعل وطلاقة الوجه وانبساط القلب وما أشبه ذلك. قد يقول قائل: كيف يمكن هذا والرجل لم يطلقها في هذه الحال إلا وهو كاره لها بلا شك، ولو كان عنده أدنى محبة لكان دخل بها وجامعها ونظر ربما تتغير الأمور، يعني لو كان زهد فيها بعض الزهد لكن في قلبه محبة لها، هل يغامر ويطلقها من قبل أن يجامع؟ العقل لا يقتضي ذلك، يقتضي أن تنتظر وتجامعها، لأنه ربما إيش؟ ربما تغيرت الأمور. ومن ثم نهي عن الطلاق في الحيض، لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضا فإنه لا يجامعها، لكن فيبقى كارها لها، ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة وهو الجماع، فلهذا نهي عن، يعني هذه من الحكم في النهي عن الطلاق في الحيض، وليس هي الحكمة الوحيدة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، وإن شاء الله تأتي فوائدها فيما بعد. ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلى الله عليه وسلم مبشر في قوله ومبشرا، ويتفرع على ذلك أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة من الأعمال الصالحة والطاعات. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البشارة والإنذار لقوله مبشرا ونذيرا، وفائدة قبل هذا أنه منذر أيضا، لأن كونه منذرا وكونه مبشرا فائدتان، والجمع بينهما فائدة ثالثة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داع إلى الله لقوله وداعيا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى حظ نفسه، لقوله داعيا إلى الله، فإن هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله كانت بإذن منه لقوله بإذنه، وهذه يتفرع عليها فائدة أخرى وهي رضا الله عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، أليس كذلك؟ لأن الله لا يأذن إلا بما يحبه ويرضاه. ومنها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شرع الله.